بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. مر معنا قريبا باب في النفقة على العيال. تلك الترجمة عن النفقة على العيال تتعلق بغذاء أبدانهم وأجسادهم، وهذه الترجمة تتعلق بغذاء قلوبهم ونفوسهم، لأن المرء يحتاج إلى نوعين من الغذاء: غذاء يغذي بدنه وهو الطعام والشراب، وغذاء يغذي نفسه وروحه وهو العلم والإيمان. وكما أن الوالد مأمور بالنفقة على الأولاد نفقة تغذي أجسادهم، فهو كذلك، بل من باب أولى، أن يعنى بتربيتهم وتغذية أرواحهم بطاعة الله عز وجل والإيمان ومعرفة الحلال والحرام والتعظيم لله والتعظيم لحرمات الله، وأن ينشئهم على الآداب الإسلامية العظيمة والأخلاق المباركة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى صدر هذه الترجمة بقوله: وجوب أمره إلى آخره، صدرها بالوجوب، يعني أن هذا أمر واجب على ولي الأمر، على الأب في تربيته لأولاده وتأديبه لهم وعنايته باستصلاحهم وإقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين، أي أن هذا شيء واجب على الأب، وهو جزء من المسؤولية التي أنيطت به ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها. وسيأتي معنا في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهذا جزء من المسؤولية أن يقوم على تربيتهم على الطاعة، طاعة الله عز وجل، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم بالآداب الشرعية والأخلاق التي أمر الله بها وجاءت عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال رحمه الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ونظيرها قول الله عز وجل في وصف نبيه عيسى نبيه إسماعيل عليه السلام، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. فأمرهم بالصلاة هذا جزء من الواجب، جزء من الواجب الذي هو مناط بالأب، أن يأمر أهله وولده بالصلاة، الصلاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. ولما كان هذا الأمر متكررا بتكرر الأيام وتكرر فروض الصلاة أمر بالاستمرار، لأن هذا مقام يحتاج إلى صبر حتى يمضي في هذه في أداء هذا الواجب الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية دليل على وجوب أمر الإنسان أهله بطاعة الله، بطاعة الله تعالى، خصوصا الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم، يعني كان عمر رضي الله عنه يعمل هذه الآية حتى في النوافل، وهذا من المستحبات، من المستحبات أن يعتني المرء بولده في باب أداء النوافل، لأن النوافل لم يوجبها الله عز وجل، فهذا لا يدخل تحت الواجب، وإنما هو في المستحبات، كان يوقظهم لقيام ليل أو صلاة ضحى أو عناية براتبة أو نحو ذلك، فهذه كلها من المستحبات والرغائب، وحث ولده عليها هي معونة لهم أيضا على ضبط الفرائض، على ضبط الفرائض والعناية التامة بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية فيها أمر الله سبحانه وتعالى للعباد بأن يجعلوا بينهم وبين النار التي وقودها الناس والحجارة وقاية تقيهم من دخول النار. قوا أنفسكم أي اجعلوا بينكم وبين النار ما يقيكم من دخولها، وتتحقق لكم به السلامة من الدخول. قوا أنفسكم، وليس أنفسكم فقط، أي وأهليكم بتعليمهم الواجبات وتحذيرهم من المحرمات والمنهيات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا صفتها أن وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن والدا في هذه الحياة الدنيا رأى ابنه يمشي في طريق ويعلم أن في الطريق هاوية، إن استمر في مشي سيسقط فيها ويهلك، هل يتركه يمشي أو يركض وراءه ويشد على يده ويقول: هذا طريق هلاك وأمامك هاوية، إن استمريت في هذا المشي ستسقط في هذه الهاوية وتهلك، أو يتركه؟ لا يمكن أن يتركه. كذلك إذا مشى في طريق الحرام أو فرط في واجبات الدين، بل هذا أولى، بل هذا أولى في استنقاذه منه وتخليصه منه. ولهذا يجب على الأب أن يكون ناصحا لنفسه بالطاعة وترك الحرام، وأيضا ناصحا لولده في ذلك. ومن أهم ما تدل عليه الآية أن يكون الأب قدوة للولد، لأن كثيرا من الأمور المحرمة التي ربما يفعلها الولد يفعلها مقتديا بوالده، فإذا كان والده مفرطا في الصلاة ينام عنها، كم لهذا العمل من أثر على حال الولد ونشأته. وإذا كان الوالد يفعل بعض المحرمات وينشأ الولد وهو يرى والده يفعل هذه المحرمات، كم له من الأثر على الولد. فهل والد هذه صفته وهذه حاله حقق مع نفسه ومع ولده قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ لا. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم من شأن هذه الآية تأملا لها وعناية بها وتدبرا، ثم يبدأ بنفسه مصلحا لها على الطريق القويم، ثم يعتني بولده تربية وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم، فعل أمر من الوقاية، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مثل ما تعتني بنفسك إصلاحا لها أيضا تعتني بأهلك من زوجة وولد. أوجب الله عليك النفقة وقد تقدم في ذلك أحاديث، وأوجب عليك التربية، أوجب عليك التربية. كثير من الآباء يهتم في مسألة النفقة والسكنة والطعام والشراب، يوفر هذه تامة لولده، لكن ما يعتني بولده من حيث دينه ومن حيث طاعته لله، من حيث تجنبه للحرام، لا يعتني بولده في هذا الباب. والواجب على الأب هو في الأول والثاني، واجب عليه في مسألة الطعام والشراب والسكنة، وأيضا مسألة التربية والتأديب والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الفعل قوا، فعل أمر، هو من جملة أفعال عديدة الأمر فيها للمفرد حرف واحد الذي هو حرف القاف، هذا عندما يؤمر شخص واحد بالجماعة يقال قو، لكن شخص واحد فقط حرف القاف. هناك عدة أفعال في العربية فعل الأمر منها حرف واحد الذي هو حرف هنا الذي هو حرف القاف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يأمر تعالى بطاعته وترك معصيته وأمر أهله بذلك والقيام عليهم وتأديبهم وتعليمهم لينجوا من النار العظيمة التي وقودها الناس من بني آدم، التي وقودها العصاة من بني آدم وحجارة الكبريت.
قال يأمر تعالى بطاعته وترك معصيته وأمر أهله بذلك والقيام عليهم وتأديبهم وتعليم لينجو من النار، أي أن هذا واجب على الأب تجاه ولده. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أي علموهم وأدبوهم، علموهم أي الإسلام والدين فرائضه وواجباته والمحرمات، وأدبوهم بآداب دين الله عز وجل تحليا بها واتصافا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية:
أن لا تحل لنا الصدقة، وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا.
ثم بدأ بذكر الأحاديث في هذه الترجمة، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة فجعلها في فيه أي يأكلها، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ. وهذه كما قال الشارح رحمه الله كلمة زجر، يعني يؤتى بها عند النهي عن فعل خاطئ وتصرف خاطئ يقال كخ، وهي تقال للصغير مثل ما قال رحمه الله كلمة زجر للصبي عن المستقدر، يعني عن أمر ينهى عنه يزجر عنه يمنع من يقال كخ. وإذا كان المقام يحتاج إلى تأكيد وتنبيه أكثر تعاد الكلمة مثل ما هنا كخ كخ، حتى يعني يقف أو يمتنع عن هذا الأمر الذي أراد فعله أو بدأ بفعله، فهي كلمة زجر ونهي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ ارمي بها لا تأكلها. استفاد من ذلك أن الأب ولي الأمر مأمور بمتابعة ولده، فإذا فعل أمرا خاطئا نهاه، إن كان صغيرا مثل هذا يقال له كخ، وإذا كان أراد أن يأكل شيئا مستقذرا أو محرما أو منهيا عنه يقال له ارمي به لا تأكله، ويبين له انظر ماذا قال له وهو طفل صغير، قال ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. وهذه تكون قاعدة في تعليم الأبناء، ينهى عن الفعل ويبين له ماذا وجه النهي، ما يقول له لا تفعل ويتركه، يقول له مثلا لا تأكل بشمالك، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مثلا يقول أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان الذي يأكل بشماله، فينهاه ويبين له، ينهاه ويبين له حتى في الأمور التي تضره، مثلا في طعامه في طريقة الطعام في طريقة الأكل، ينهاه ويبين له وجه المضرة حتى يفهم لماذا نهي عن هذا الأمر. وكذلك إذا أمره بشيء يبين له وجوبه، يبين له فضله، يبين الثواب الذي يترتب عليه. قال ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة، هذا يعتبر أصل وقاعدة في طريقة تعليم الصغار، ينهى عن الأمر ويبين وجه الأمر به، أو ينهى عن الشيء ويبين وجه النهي له عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف.
هذه فائدة نفيسة جدا، الآن هذا الصبي هو غير مكلف، لا يقول الإنسان هذا صبي وغير مكلف فلا ننهاه لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ، بل يؤمر الصبي. لماذا؟ حتى وإن كان غير مكلفا وغير مؤاخدا عند الله بعمله ينهى، لأنه في مراحل تربية وتنشئة، مثل ما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الآن مثلا في مسألة البنات، يعني بعض الناس قد يلبسون البنت الصغيرة لباسا متعريا ويقول هي صغيرة غير مكلفة، ثم يستمر هذا اللباس معها ولا تنفك عنه إذا كبرت، لا تنفك عنه إذا كبرت. فالصغير يؤمر بما يؤمر به المكلف، الصغير يقول المصنف الصبي يؤمر بما يؤمر به المكلف ويمنع عما يحرم على المكلف، وإن كان لا يحرم على هذا الصغير لأنه غير مؤاخذ غير مكلف، غير مؤاخذ غير مكلف، لكنه ينهى عنه ويمنع منه ويبين له وجه الله. حتى الصلاة سيأتي معنا، مروا أولادكم للصلاة بكم؟ بسبع، ما هو ليس مكلف، لو ما صلى لا يؤاخذه الله عز وجل، لكن يؤمر بها، يؤمر، وإذا بلغ 10 سنين يضرب، مع أنه غير مكلف، من أجل مراعاة مرحلة التكليف يكون متهيئ تماما لها. لكن لو ترك ثم لما جاء وقت التكليف وبدأت الأوامر دون قاعدة مسبقة في نشأة هذا الصبي، ما تستقيم معه الأعمال ولا يستقيم معه ترك المنهيات. ولهذا يؤمر الصبي الصغير بما يؤمر به المكلف، وينهى عما ينهى عنه المكلف، من باب التنشئة على الخير والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي حفص عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبوه أبو سلمة تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ تعرف عنه في تعامله وفي كرمه وفي إحسانه، لكنها جاءت بهذا الدعاء، فأخلفها الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وصار أولادها من أبي سلمة ربائب عند النبي في حجره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمر ربيب رسول الله لأنه في حجره مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة رضي الله عنها. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهو ربيب للنبي عليه الصلاة والسلام، تربى في حجره ونشأ عنده. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة. خذ ملاحظة، يعني ليست في الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وأولادها ما كان شأنهم؟ أيتام، مات والدهم، فجمع بين الإحسان إلى أم سلمة رضي الله عنها وكفالة ماذا؟ الأيتام، كفالة الأيتام الذين هم أبناء أبي سلمة، فتربوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يذكر من نفسه هذه التربية والنشأة التي نشأها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمه عمر وكنيته ماذا؟ أبو حفص، نظير نظير اسم عمر بن الخطاب وكنيته، فلعله وهذه تبحث لعله سمي على عمر وكني بكنيته. وهذا يستفاد منه أنه إذا سميت ولدك على أحد من الصحابة أيضا كنه بكنيته حتى ينشأ على ارتباط بهذا الصحابي. فمثلا إن سميته عمر كنه أبا حفص، إن سميته عبد الله بن أبي قحافة كنه أبا بكر، وهكذا، يعني حتى يعرف منذ نشأ على من سمي فيحبه ويحب سيرته ويحب التحلي به. وهذا من مقاصد التسمية بأمثال هؤلاء. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش في الصحفة أي تذهب هنا وهناك، تمتد إلى المكان الذي هو من جهته وتمتد إلى المكان الذي من جهة الأخرى، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن الإنسان يأكل من جهته، يأكل مما يليه، لا يمد يده للجهة الأخرى التي ليست له. فقال: كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني آكل من هنا ثم أمد يدي إلى الجهة الأخرى ثم أمد، صغير. فهكذا كان يفعل. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انظر اللطف في الخطاب، يا غلام. يعني بعض الناس يغضب في مثل هذا ويأتي بكلمة ماذا قاسية، من شأنها أنها تغلق قلب الغلام ولا تفتح قلبه. لكن لما يقول يا غلام، يا ابني، يا حبيبي، مثل هذه الكلمات اللطيفة تشرح صدره للسمع وتهيئ نفسه للقبول. قال: يا غلام، سم الله، سم الله تعالى، أي قل بسم الله، أي قل بسم الله. والتسمية في أول الطعام بركة، بركة في الطعام، يبارك للإنسان فيما يأكل، هذه واحدة. والثانية حرز له من الشيطان، لأنه إن لم يسم أكل الشيطان معه. إذا وضع يده في الطعام ولم يسم، قال الشيطان لرفقته: أدركتم الطعام. فيشاركونهم في الطعام وجود من هو تارك للتسمية في الطعام. ولهذا إذا جلسوا على الطعام حتى الصغير يقال ماذا؟ يقال له سم، لأنه إن لم يسمي دخل الشيطان من جهته، دخل الشيطان من جهته. ولهذا يفترض أن كل من على السفرة، كل واحد يجلس على سفرة الطعام يقول بسم الله حتى لا يكون للشيطان أي مدخل، لأن إن ترك واحدا منهم التسمية دخل من جهته، دخل من جهته. ولهذا الصغير يعلم. قال: سم الله. وقوله سم الله أي قل بسم الله، لا يزاد عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله، هكذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومثله الدخول، دخول منزل يقول بسم الله، ونحوه دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، يقول بسم الله، يأتي بها بهذه الصيغة. قال: سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك أي كل بيدك اليمنى، لأن اليمنى تستعمل لكل طيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في أموره كلها، ومنها الأكل لا يكون إلا باليمين. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله. ولهذا لما يسمي جعل لنفسه حرزا بهذه التسمية من الشيطان أن يأكل معه. وإذا أكل بيمينه سلم من ماذا؟ من التشبه بالشيطان، من التشبه بالشيطان، فيسمي فلا يأكل الشيطان طريق عليه في طعامه، ويأكل بيمينه حتى لا يكون متشبها أيضا بالشيطان في أكله. قال وكل مما يليك، وكل مما يليك يعني من الجهة التي تليك، لا تأكل من الجهات التي ليست إلى جهتك، نهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا غلام صغير، غلام صغير، ماذا قال؟ قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ أن وجهني إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير ما زالت تلك طعمتي. وهذا يستفاد منها فائدة أن الإنسان لا يحقر توجيه الصغير، قد ترى صغيرا على خطأ وتلاطفه وتبين له وجه الخطأ الذي عنده بلطف، ويبقى حياته مستمسكا بهذا الخلق الذي وجهته إليه إلى أن يموت، قد يعيش 90 سنة بعد توجيهك وهو يعمل بهذا الذي وجهته إليه، ويكتب لك ذلك كله في حياته كلها. فلا يحقر الإنسان، لا يقول هذا صغير ما يفهم، بل يفهم ويعمل ويعلم فيما بعد، ويكتب لك أجر ذلك سواء كان ولدك أو ولد غيرك بلطف وبرفق وبكلمة طيبة وأسلوب حسن. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مشروعية تأديب الصبي وتعليمه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا الحديث فيها أن فيما يتعلق بالترجمة أن الأب مسؤول عن أهله وولده وهم الرعية، قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فيدخل في هذه المسؤولية ما بوب له المصنف من وجوب أمرهم بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم بآداب الإسلام ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه أن كل أحد مسؤول عمن تحت يده من آدميين وغيره.
عموم الحديث يدل على ذلك وغيره، يعني من بهائم، إذا كان عنده بهائم أغنام أو دجاج أو طير مسؤول عنها، ما دام أنها أدخلها تحت رعايته فهو مسؤول عنها، إن فرط في تغذيتها يكون آثما بذلك ومعرضا نفسه للعقوبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني من هذه المرحلة يبدأ يؤمر بالصلاة، صليت الظهر قم صل الظهر، الآن العصر قم صل العصر، الآن المغرب صل المغرب، المغرب 3 ركعات، العشاء 4، يبدأ معه من 7 سنين في متابعة في أمر الصلاة أمرا بها فقط، أمرا بها يؤمر إذا جاء الوقت، لكن إذا وصل إلى 10 سنين يتابع عليها، يتابع وينظر هل صلى أو لم يصل. قال واضربوهم عليها لـ10 وهم أبناء 10، والمراد بالضرب هنا ضرب التأديب، يعني ضربا هينا لطيفا، يقصد من التأديب، يقصد منه التأديب، ليس ضربا مبرحا، ضربا شديدا، ضربا شاقا، ضربا مؤذيا، ليس هذا، وإنما ضربا يقصد منها التأديب. قال وفرقوا بينهم في المضاجع من 10 سنوات يفرق بينهم، لا ينامون في مضجع واحد ولا يتغطون في لحاف واحد، لأن هذا خطر عليهم، خطر عليهم أن يثور شيئا بينهم لا تحمد عاقبته، فتربية لهم من 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع ولا أيضا يلتحفون بلحاف واحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مشروعية أمر الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وهو سن التمييز، وتأديبهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، والتفريق بينهم في المضاجع حينئذ لأنها تنتشر فيها الشهوة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
نعم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث سبرة الجهني رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.
نعم. هذه فائدة عظيمة في الأمر له بالصلاة من 7 سنين ثم المتابعة الشديدة إذا بلغ 10، نحتاج الأمر إلى ضرب يضرب، ثم إذا بلغ سن التكليف يكون نفسه قد تمرنت على الصلاة وأصبحت الصلاة جزءا من حياته التي نشأ عليها وتربى عليها منذ صغره. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى
ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. مر معنا قريبا باب في النفقة على العيال. تلك الترجمة عن النفقة على العيال تتعلق بغذاء أبدانهم وأجسادهم، وهذه الترجمة تتعلق بغذاء قلوبهم ونفوسهم، لأن المرء يحتاج إلى نوعين من الغذاء: غذاء يغذي بدنه وهو الطعام والشراب، وغذاء يغذي نفسه وروحه وهو العلم والإيمان. وكما أن الوالد مأمور بالنفقة على الأولاد نفقة تغذي أجسادهم، فهو كذلك، بل من باب أولى، أن يعنى بتربيتهم وتغذية أرواحهم بطاعة الله عز وجل والإيمان ومعرفة الحلال والحرام والتعظيم لله والتعظيم لحرمات الله، وأن ينشئهم على الآداب الإسلامية العظيمة والأخلاق المباركة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف رحمه الله تعالى صدر هذه الترجمة بقوله: وجوب أمره إلى آخره، صدرها بالوجوب، يعني أن هذا أمر واجب على ولي الأمر، على الأب في تربيته لأولاده وتأديبه لهم وعنايته باستصلاحهم وإقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين، أي أن هذا شيء واجب على الأب، وهو جزء من المسؤولية التي أنيطت به ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها. وسيأتي معنا في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فهذا جزء من المسؤولية أن يقوم على تربيتهم على الطاعة، طاعة الله عز وجل، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم بالآداب الشرعية والأخلاق التي أمر الله بها وجاءت عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال رحمه الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ونظيرها قول الله عز وجل في وصف نبيه عيسى، نبيه إسماعيل عليه السلام، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. فأمرهم بالصلاة هذا جزء من الواجب، جزء من الواجب الذي هو مناط بالأب، أن يأمر أهله وولده بالصلاة، الصلاة أي المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. ولما كان هذا الأمر متكررا بتكرر الأيام وتكرر فروض الصلاة أمر بالاستمرار، لأن هذا مقام يحتاج إلى صبر حتى يمضي في أداء هذا الواجب الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية دليل على وجوب أمر الإنسان أهله بطاعة الله، بطاعة الله تعالى، خصوصا الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم، يعني كان عمر رضي الله عنه يعمل هذه الآية حتى في النوافل، وهذا من المستحبات، من المستحبات أن يعتني المرء بولده في باب أداء النوافل، لأن النوافل لم يوجبها الله عز وجل، فهذا لا يدخل تحت الواجب، وإنما هو في المستحبات، كان يوقظهم لقيام ليل أو صلاة ضحى أو عناية براتبة أو نحو ذلك، فهذه كلها من المستحبات والرغائب، وحث ولده عليها هي معونة لهم أيضا على ضبط الفرائض، على ضبط الفرائض والعناية التامة بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية فيها أمر الله سبحانه وتعالى للعباد بأن يجعلوا بينهم وبين النار التي وقودها الناس والحجارة وقاية تقيهم من دخول النار. قوا أنفسكم، أي اجعلوا بينكم وبين النار ما يقيكم من دخولها، وتتحقق لكم به السلامة من الدخول. قوا أنفسكم، وليس أنفسكم فقط، أي وأهليكم بتعليمهم الواجبات وتحذيرهم من المحرمات والمنهيات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا صفتها أن وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن والدا في هذه الحياة الدنيا رأى ابنه يمشي في طريق ويعلم أن في الطريق هاوية، إن استمر في مشي سيسقط فيها ويهلك، هل يتركه يمشي أو يركض وراءه ويشد على يده ويقول: هذا طريق هلاك وأمامك هاوية، إن استمريت في هذا المشي ستسقط في هذه الهاوية وتهلك، أو يتركه؟ لا يمكن أن يتركه. كذلك إذا مشى في طريق الحرام أو فرط في واجبات الدين، بل هذا أولى، بل هذا أولى في استنقاذه منه وتخليصه منه. ولهذا يجب على الأب أن يكون ناصحا لنفسه بالطاعة وترك الحرام، وأيضا ناصحا لولده في ذلك. ومن أهم ما تدل عليه الآية أن يكون الأب قدوة للولد، لأن كثيرا من الأمور المحرمة التي ربما يفعلها الولد يفعلها مقتديا بوالده، فإذا كان والده مفرطا في الصلاة ينام عنها، كم لهذا العمل من أثر على حال الولد ونشأته. وإذا كان الوالد يفعل بعض المحرمات وينسى الولد وهو يرى والده يفعل هذه المحرمات، كم له من الأثر على الولد؟ فهل والد هذه صفته وهذه حاله حقق مع نفسه ومع ولده قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ لا. ولهذا يجب على المسلم أن يعظم من شأن هذه الآية تأملا لها وعناية بها وتدبرا، ثم يبدأ بنفسه مصلحا لها على الطريق القويم، ثم يعتني بولده تربية وتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم، فعل أمر من الوقاية، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مثل ما تعتني بنفسك إصلاحا لها أيضا تعتني بأهلك من زوجة وولد. أوجب الله عليك النفقة وقد تقدم في ذلك أحاديث، وأوجب عليك التربية، أوجب عليك التربية. كثير من الآباء يهتم في مسألة النفقة والسكنة والطعام والشراب، يوفر هذه تامة لولده، لكن ما يعتني بولده من حيث دينه ومن حيث طاعته لله، من حيث تجنبه للحرام، لا يعتني بولده في هذا الباب. والواجب على الأب هو في الأول والثاني، واجب عليه في مسألة الطعام والشراب والسكنة، وأيضا مسألة التربية والتأديب والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الفعل قوا، فعل أمر، هو من جملة أفعال عديدة الأمر فيها للمفرد حرف واحد الذي هو حرف القاف، هذا عندما يؤمر شخص واحد بالجماعة يقال قو، لكن شخص واحد فقط حرف القاف. هناك عدة أفعال في العربية فعل الأمر منها حرف واحد الذي هو حرف هنا الذي هو حرف القاف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يأمر تعالى بطاعته وترك معصيته وأمر أهله بذلك والقيام عليهم وتأديبهم وتعليمهم لينجوا من النار العظيمة التي وقودها الناس من بني آدم، التي وقودها العصاة من بني آدم وحجارة الكبريت.
قال يأمر تعالى بطاعته وترك معصيته وأمر أهله بذلك والقيام عليهم وتأديبهم وتعليم لينجو من النار، أي أن هذا واجب على الأب تجاه ولده. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أي علموهم وأدبوهم، علموهم أي الإسلام والدين فرائضه وواجباته والمحرمات، وأدبوهم بآداب دين الله عز وجل تحليا بها واتصافا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا.
ثم بدأ بذكر الأحاديث في هذه الترجمة، فبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة تمرة واحدة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه أي يأكلها، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ. وهذه كما قال الشارح رحمه الله كلمة زجر، يعني يؤتى بها عند النهي عن فعل خاطئ وتصرف خاطئ يقال كخ، وهي تقال للصغير مثل ما قال رحمه الله كلمة زجر للصبي عن المستقدر، يعني عن أمر ينهى عنه يزجر عنه يمنع من يقال كخ. وإذا كان المقام يحتاج إلى تأكيد وتنبيه أكثر تعاد الكلمة مثل ما هنا كخ كخ، حتى يعني يقف أو يمتنع عن هذا الأمر الذي أراد فعله أو بدأ بفعله، فهي كلمة زجر ونهي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ ارمي بها لا تأكلها. استفاد من ذلك أن الأب ولي الأمر مأمور بمتابعة ولده، فإذا فعل أمرا خاطئا نهاه، إن كان صغيرا مثل هذا يقال له كخ، وإذا كان أراد أن يأكل شيئا مستقذرا أو محرما أو منهيا عنه يقال له ارمي به لا تأكله، ويبين له. انظر ماذا قال له وهو طفل صغير، قال ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهذه تكون قاعدة في تعليم الأبناء، ينهى عن الفعل ويبين له ماذا وجه النهي، ما يقول له لا تفعل ويتركه، يقول له مثلا لا تأكل بشمالك، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله؟ أو مثلا يقول له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان الذي يأكل بشماله، فينهاه ويبين له، ينهاه ويبين له حتى في الأمور التي تضره، مثلا في طعامه في طريقة الطعام في طريقة الأكل، ينهاه ويبين له وجه المضرة حتى يفهم لماذا نهي عن هذا الأمر. وكذلك إذا أمره بشيء يبين له وجوبه، يبين له فضله، يبين الثواب الذي يترتب عليه. قال ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة، هذا يعتبر أصل وقاعدة في طريقة تعليم الصغار، ينهى عن الأمر ويبين وجه الأمر به، أو ينهى عن الشيء ويبين وجه النهي له عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف.
هذه فائدة نفيسة جدا. الآن هذا الصبي هو غير مكلف، لا يقول الإنسان هذا صبي وغير مكلف فلا ننهاه لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ، بل يؤمر الصبي. لماذا؟ حتى وإن كان غير مكلفا وغير مؤاخذا عند الله بعمله ينهى، لأنه في مراحل تربية وتنشئة، مثل ما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الآن مثلا في مسألة البنات، يعني بعض الناس قد يلبسون البنت الصغيرة لباسا متعريا ويقول هي صغيرة غير مكلفة، ثم يستمر هذا اللباس معها ولا تنفك عنه إذا كبرت، لا تنفك عنه إذا كبرت. فالصغير يؤمر بما يؤمر به المكلف. الصغير يقول المصنف الصبي يؤمر بما يؤمر به المكلف ويمنع عما يحرم على المكلف، وإن كان لا يحرم على هذا الصغير لأنه غير مؤاخذ غير مكلف غير مؤاخذ غير مكلف، لكنه ينهى عنه ويمنع منه ويبين له وجه الله. حتى الصلاة سيأتي معنا، مروا أولادكم للصلاة بكم؟ بسبع، ما هو ليس مكلف، لو ما صلى لا يؤاخذه الله عز وجل، لكن يؤمر بها، يؤمر، وإذا بلغ 10 سنين يضرب، مع أنه غير مكلف، من أجل مراعاة مرحلة التكليف يكون متهيئ تماما لها. لكن لو ترك ثم لما جاء وقت التكليف وبدأت الأوامر دون قاعدة مسبقة في نشأة هذا الصبي، ما تستقيم معه الأعمال ولا يستقيم معه ترك المنهيات. ولهذا يؤمر الصبي الصغير بما يؤمر به المكلف، وينهى عما ينهى عنه المكلف، من باب التنشئة على الخير والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وتطيش تدور في نواحي الصحفة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي حفص عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمه هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبوه أبو سلمة تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ تعرف عنه في تعامله وفي كرمه وفي إحسانه. لكنها جاءت بهذا الدعاء، فأخلفها الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وصار أولادها من أبي سلمة ربائب عند النبي في حجره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عمر ربيب رسول الله لأنه في حجره مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة رضي الله عنها. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهو ربيب للنبي عليه الصلاة والسلام، تربى في حجره ونشأ عنده. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش في الصحفة، خذ ملاحظة يعني في ليست في الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وأولادها ما كان شأنهم؟ أيتام، مات والدهم، فجمع بين الإحسان إلى أم سلمة رضي الله عنها وكفالة ماذا؟ الأيتام، كفالة الأيتام الذين هم أبناء أبي سلمة، فتربوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه يذكر من نفسه هذه التربية والنشأة التي نشأها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمه عمر وكنيته ماذا؟ أبو حفص، نظير اسم عمر بن الخطاب وكنيته، فلعله، وهذه تبحث، لعله سمي على عمر وكني بكنيته. وهذا يستفاد منه أنه إذا سميت ولدك على أحد من الصحابة أيضا كنه بكنيته حتى ينشأ على ارتباط بهذا الصحابي. فمثلا إن سميته عمر كنه أبا حفص، إن سميته عبد الله بن أبي قحافة، كنه أبا بكر، وهكذا، يعني حتى يعرف منذ نشأ على من سمي فيحبه ويحب سيرته ويحب التحلي به. وهذا من مقاصد التسمية بأمثال هؤلاء. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش في الصحفة أي تذهب هنا وهناك، تمتد إلى المكان الذي هو من جهته وتمتد إلى المكان الذي من جهة الأخرى، وهذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن الإنسان يأكل من جهته، يأكل مما يليه، لا يمد يده للجهة الأخرى التي ليست له. فقال: كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني آكل من هنا ثم أمد يدي إلى الجهة الأخرى ثم أمد، صغير. فهكذا كان يفعل. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انظر اللطف في الخطاب، يا غلام. يعني بعض الناس يغضب في مثل هذا ويأتي بكلمة ماذا؟ قاسية، من شأنها أنها تغلق قلب الغلام ولا تفتح قلبه. لكن لما يقول: يا غلام، يا ابني، يا حبيبي، مثل هذه الكلمات اللطيفة تشرح صدره للسمع وتهيئ نفسه للقبول. قال: يا غلام، سم الله، سم الله تعالى، أي قل بسم الله، أي قل بسم الله. والتسمية في أول الطعام بركة، بركة في الطعام، يبارك للإنسان فيما يأكل، هذه واحدة. والثانية حرز له من الشيطان، لأنه إن لم يسم أكل الشيطان معه، إذا وضع يده في الطعام ولم يسم قال الشيطان لرفقته: أدركتم الطعام. فيشاركونهم في الطعام بوجود من هو تارك للتسمية في الطعام. ولهذا إذا جلسوا على الطعام حتى الصغير يقال ماذا؟ يقال له سم، لأنه إن لم يسم دخل الشيطان من جهته، دخل الشيطان من جهته. ولهذا يفترض أن كل من على السفرة، كل واحد يجلس على سفرة الطعام يقول بسم الله، حتى لا يكون للشيطان أي مدخل، لأن إن ترك واحدا منهم التسمية دخل من جهته، دخل من جهته. ولهذا الصغير يعلم. قال: سم الله. وقوله سم الله أي قل بسم الله، لا يزاد عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله، هكذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومثله الدخول، دخول منزل يقول بسم الله، ونحوه دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، يقول بسم الله، يأتي بها بهذه الصيغة. قال: سم الله وكل بيمينك، وكل بيمينك أي كل بيدك اليمنى، لأن اليمنى تستعمل لكل طيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في أموره كلها، ومنها الأكل لا يكون إلا باليمين. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يأكل بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله. ولهذا لما يسمي جعل لنفسه حرزا بهذه التسمية من الشيطان أن يأكل معه. وإذا أكل بيمينه سلم من ماذا؟ من التشبه بالشيطان، من التشبه بالشيطان، فيسمي فلا يأكل الشيطان طريق عليه في طعامه، ويأكل بيمينه حتى لا يكون متشبها أيضا بالشيطان في أكله. قال: وكل مما يليك، وكل مما يليك، يعني من الجهة التي تليك، لا تأكل من الجهات التي ليست إلى جهتك، نهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا غلام صغير، غلام صغير، ماذا قال؟ قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني منذ أن وجهني إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صغير ما زالت تلك طعمتي. وهذا يستفاد منها فائدة، أن الإنسان لا يحقر توجيه الصغير، قد ترى صغيرا على خطأ وتلاطفه وتبين له وجه الخطأ الذي عنده بلطف، ويبقى حياته مستمسكا بهذا الخلق الذي وجهته إليه إلى أن يموت. قد يعيش 90 سنة بعد توجيهك وهو يعمل بهذا الذي وجهته إليه، ويكتب لك ذلك كله في حياته كلها. فلا يحقر الإنسان، لا يقول هذا صغير ما يفهم، بل يفهم ويعمل ويعلم فيما بعد، ويكتب لك أجر ذلك سواء كان ولدك أو ولد غيرك، بلطف وبرفق وبكلمة طيبة وأسلوب حسن. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: مشروعية تأديب الصبي وتعليمه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
هذا الحديث فيها أن فيما يتعلق بالترجمة أن الأب مسؤول عن أهله وولده وهم الرعية. قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فيدخل في هذه المسؤولية ما بوب له المصنف من وجوب أمرهم بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم بآداب الإسلام ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن كل أحد مسؤول عمن تحت يده من آدمي وغيره.
عموم الحديث يدل على ذلك وغيره، يعني من بهائم، إذا كان عنده بهائم أغنام أو دجاج أو طير مسؤول عنها، ما دام أنها أدخلها تحت رعايته فهو مسؤول عنها، إن فرط في تغذيتها يكون آثما بذلك ومعرضا نفسه للعقوبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني من هذه المرحلة يبدأ يؤمر بالصلاة. صليت الظهر، قم صل الظهر. الآن العصر، قم صل العصر. الآن المغرب، صل المغرب. المغرب 3 ركعات، العشاء 4. يبدأ معه من 7 سنين في متابعته في أمر الصلاة، أمرا بها فقط، أمرا بها يؤمر إذا جاء الوقت. لكن إذا وصل إلى 10 سنين يتابع عليها، يتابع وينظر هل صلى أو لم يصل. قال: واضربوهم عليها 10، وهم أبناء 10. والمراد بالضرب هنا ضرب التأديب، يعني ضربا هينا لطيفا، يقصد من التأديب، يقصد منه التأديب، ليس ضربا مبرحا، ضربا شديدا، ضربا شاقا، ضربا مؤذيا، ليس هذا، وإنما ضربا يقصد منها التأديب. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، من 10 سنوات يفرق بينهم، لا ينامون في مضجع واحد ولا يتغطون في لحاف واحد، لأن هذا خطر عليهم، خطر عليهم أن يثور شيئا بينهم لا تحمد عاقبته. فتربية لهم من 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع، ولا أيضا يلتحفون بلحاف واحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مشروعية أمر الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وهو سن التمييز وتأديبهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، والتفريق بينهم في المضاجع حينئذ لأنها تنتشر فيها الشهوة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
نعم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث سبرة الجهني رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها، فلا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.
نعم. هذه فائدة عظيمة في الأمر له بالصلاة من 7 سنين، ثم المتابعة الشديدة إذا بلغ 10، نحتاج الأمر إلى ضرب يضرب، ثم إذا بلغ سن التكليف يكون نفسه قد تمرنت على الصلاة وأصبحت الصلاة جزءا من حياته التي نشأ عليها وتربى عليها منذ صغره. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.